الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسهلك الهدى والسداد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الحديث المشتملة على جوامع الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا الحديث جمع مطلبين عظيمين للغاية، إذا وفق العبد لتحصيلهما فاز بسعادة الدنيا والآخرة: الهدى والسداد. الهدى معرفة الحق، الهدى معرفة الحق والعلم به إجمالا وتفصيلا. ولهذا الهدى مراتب بحسب حظ المرء من العلم، قد قال الله سبحانه لنبيه: وقل رب زدني علما. والسداد إصابة الحق، السداد إصابة الحق وموافقة السنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا وأبشروا. لأن السداد هو إصابة السنة وموافقة الهدي، والمقاربة أن يكون قريبا منها. والذي يوضح ذلك المثال: الآن لما يكون هناك هدف يريد أن يصوبه المرء بنبله، إن أصاب عين الهدف فهذا هو السداد، وإن وقع السهم حوله قريبا منه فهذه المقاربة، وإذا كان الهدف في هذه الجهة ورمى سهمه إلى تلك الجهة فهذا بعيد كل البعد عن الهدف وإصابته. ولهذا في بعض روايات هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام منبها على هذا المثل، قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، وبالسداد سداد السهم. تذكر بالهداية هدايتك الطريق، يعني تصور شخصا في مفازة، في مفازة، وانقطعت به السبل، خاف على نفسه من الهلاك، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهاد خريت يعرف الطريق الواضحة المختصرة ودله عليها. إن أخذ بهذه الهداية نجا، وإن أعرض عنها هلك في هذه المفازة. اذكر بالهداية هدايتك الطريق، الهداية المقصود بها هنا الهداية للحق للسنة، أن الناس كلهم في ظلمات إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية للسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن هديه هو النور، والإعراض عن هديه هو الظلمات. والسداد السداد الإصابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والموافقة لهديه. قال: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وهذه دعوة عظيمة مهمة مختصرة، يجدر بالمسلم أن يكون ذا عناية عظيمة بها، وتتأكد في أحوال يكون فيها المرء تلتبس عليه بعض الأمور، تشتبه عليه ويتحير فيها، أو يخفى عليه الحق فيها، أو يخشى أن يكون نشأ فيها على بدعة وعلى مخالفة للسنة، ويسمع الناس يقولون هذا خطأ من أعمال هو يباشرها. عليه بهذه الدعوة، عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، يكثر منها، سيرى النور بإذن الله، وسيفتح الله على قلبه، وسيهيئ له من أبواب التوفيق والصلاح والسعادة ما لا يحتسب. عليه بهذه الدعوة، لا يحرم نفسه من هذا الدعاء العظيم إذا وجد نفسه في حيرة، أو اشتبهت عليه بعض الأمور، أو نشأ على بدع في مجتمعه ثم تبين له، بدأ يسمع أن هذه بدعة وهذه مخالفات للسنة، عليه أن يقبل على هذا الدعاء، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يكرر: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، يجعل أمره لله، يرجو الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله، فسيهيئ له رب العالمين من أسباب الهداية والسداد والتوفيق ما لا يحتسبه العبد. والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول: إن ربي لسميع الدعاء. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، وفي مسلم زيادة: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. والهدى هنا الرشاد، وسداد العمل تقويمه على السنة. قال المصنف رحمه الله:
سداد العمل تقويمه على السنة، أي إقامة العمل على السنة، بمعنى إصابة العمل للسنة وموافقته لها.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم.
وقوله في الشرح هنا: الهدى هنا الرشاد. هناك فرق بين الهدى والرشاد، هناك فرق بين الهدى والرشاد. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ذكر شيئين: الرشاد والهدى. والله عز وجل قال في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ضده الهداية، والغواية ضدها الرشاد. فالهدى شيء والرشاد شيء. الهدى هو العلم، والرشاد هو العمل بالعلم والاهتداء به، هو العمل بالعلم والاهتداء به. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. كثيرا ما يقرن في الدعاء في باب التعوذ بين العجز والكسل وبين الجبن والبخل، وبين الجبن والبخل، والعجز والكسل يشتركان في معنى واحد، وهو عدم نهوض النفس للعمل، عدم نهوض النفس للعمل الذي فيه مصلحتها وسعادتها، فلا تنهض النفس. إن كان هذا النهوض عن عدم قدرة فهو عجز، وإن كان مع وجود القدرة فهو الكسل. إن كان هذا النهوض عن عدم قدرة فهو العجز، العاجز هو الذي غير قادر، والكسول هو الذي عنده قدرة لكنه همته ضعيفة فاترة، يرى المصلحة أمامه واضحة لكنه همته فاترة. وكلاهما يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله من العجز، ويتعوذ بالله من الكسل. والجبن والبخل أيضا يتعوذ به بالله منهما، وهما أيضا يجتمعان في كثير من التعوذات المأثورة، الجبن والبخل، وكلاهما امتناع من نفع الناس، امتناع من نفع الناس. فإن كان الامتناع امتناعا بالمال فهذا هو البخل، وإذا كان الامتناع امتناعا بالنفس فهذا هو الجبن، فهذا هو الجبن. والهرم مر في الدعوات ما يبين المراد به، وهو التعوذ الذي مر معنا، سوء الكبر، سوء الكبر. وأيضا مر معنا أن أرد إلى أرذل العمر، كلها حول معنى واحد، عندما يكبر بالمرء السن يتعوذ بالله من ضعف القوة التي لا يستطيع معها المرء مباشرة أعماله، وضعف الذاكرة فلا يستطيع يعرف الأمور، والإصابة بالخرف ونحو ذلك. هذه كلها مما يعني يشرع للمسلم في نشاطه وقوته وشبابه أن يكثر بالله التعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، تعوذ بالله من الهرم أو سوء الكبر أو من أن يرد إلى أرذل العمر. المقصود بالهرم أي ما يصاحب الهرم من خرف وضياع الذاكرة وأشياء من هذا القبيل. وقوله وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا في طلب النجاة من عذاب القبر، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق، والناس يعذبون في قبورهم، يعذبون بالأعمال التي استوجبوا بها العقوبة فيعذبون في القبور، يعذبون. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عن أحاديث في أصناف المعذبين في القبور وأنواع ما يعذب به الناس في قبورهم، مثل إخباره بتعذيب من كان لا يستنزه من البول، وأخباره بتعذيب الله عز وجل في القبر من كان يمشي بالنميمة بين الناس. فجاء في هذا المعنى أحاديث، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن عذاب القبر حق، والمسلم يشرع له أن يكثر من التعوذ من عذاب القبر. وهناك سر في كثرة التعوذ من عذاب القبر، لأن المرء النجا من عذاب القبر ماذا؟ نجا من كل ما بعده، النجا لأن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن حصلت النجاة في القبر حصلت لكل ما بعده، ولهذا يشرع المسلم أن يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وأيضا يشرع له أن يكثر من التعوذ من فتنة القبر، ويأتي معنا ومر معنا أيضا. أن يكثر من التعوذ من فتنة القبر، والناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم، يأتي إلى الميت إذا أدرج في قبره ملكان فيجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك. ومع التعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر يشرع للمسلم أن يأخذ بأسباب النجاة، يأخذ بأسباب النجاة من لزوم الطاعة ومجاهدة النفس على مجانبة المعاصي والذنوب. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة مفرد مضاف فيعم، يعني فتن المحيا، أنواع الفتن التي تكون في الدنيا. لما تقول أعوذ بك من فتنة المحيا قد تعودت بالله عز وجل من كل فتن الدنيا. انظر ماذا جمعت لك هذه اللفظة، تعودت بالله من كل فتن الدنيا، من جميع فتن الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من المطالب المهمة، أن يكثر المسلم من التعوذ بالله من الفتن. وإذا تعوذ بالله من الفتن عليه أن يجانب الفتن وأن لا يستشرف لها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. والممات ما يكون عند الموت، عند الموت من فتنة. والشيطان أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين منه، يحضر الإنسان عند موته، يحضر الإنسان عند موته حتى يجعله يقول كلمة يموت عليها من مساخط الرب سبحانه وتعالى، فيحضره عند موته. وهذا موطن عصيب جدا، ولهذا يشرع للإنسان أن يكثر من التعوذ بالله عز وجل من فتنة الممات. فهذا يتناول هذا، ويتناول أيضا ما يكون بعده، ويتناول ما يكون بعده. وقوله وفي رواية: ضلع الدين. الدين لمن يدرك حقيقة أمره شديد وثقيل، شديد وثقيل على حامله. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين خوف، الدين حمل ثقيل شديد. فلهذا شرع للمسلم أن يتعوذ بالله من ضلع الدين. ضلع الدين أي شدته وثقله. ومن يواظب على هذه الدعوة، من يواظب على هذه الدعوة لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين، لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين. الأول وهو الأعلى، أن ييسر له الله جل وعلا من أسباب الرزق في هذه الحياة ما لا يحتاج فيها إلى دين أو أن يقترض من أحد، فأصلا لا يكون عنده دين، فضلا عن أن يكون لهذا الدين ضلع وثقل عليه، مع المواظبة على هذا الدعاء والعناية به. والأمر الثاني أنه إن احتاج واقترض دينا وتحمل دينا يسر الله له أمر هذا الدين وقضاءه وهونه عليه، لأنه كثير التعوذ بالله من ماذا؟ من ضلع الدين. كثير التعوذ بالله من ضلع الدين. ومن تعوذ بالله أعاده، من صدق مع الله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ أعاده. فولا يعدم أحد أمرين، إما أن ييسر له من أبواب الرزق فلا يحتاج إلى دين، أو أنه قد يحتاج إلى دين لكن لا يثقل عليه، ييسر الله سبحانه وتعالى له أمر السداد. وضلع الدين وغلبة الرجال، أي تسلط الرجال وظلمهم له، تسلط الرجال وظلمهم له. وهذا يتناول يعني تسلط كل ظالم، كل باغي، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: العجز عدم القدرة على الخير، والكسل التثاقل عنه، والجبن الخوف وضعف القلب وهو ضد الشجاعة، والهرم الكبر والضعف في العقل، والبخل ضد السخاء. وقوله: وأعوذ بك من عذاب القبر، أي العذاب الكائن فيه. وفي الحديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإن حسن فما بعده أحسن، وإن قبح فما بعده أقبح. وقوله: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت، وضلع الدين، أي ثقله وشدته. قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه. وقوله: وغلبة الرجال فيه إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلوما أو ظالما. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله في صلاته وفي بيته، في صلاته وفي بيته. فإن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. وفي رواية ثابتة: وبيتي، أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فإذا هذه الدعوة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للمسلم أن يعتني بها في صلاته، وموطنها إما السجود الذي أمرنا بتحري الدعاء فيه، أو قبل السلام، وهو أيضا موطن أمرنا بتحري الدعاء فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا مما يتخير. ولهذا بعض السلف قال في قوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قالوا: مما ورد، يتخير من الوارد، ليس معناها أنه ينشئ، وإنما يتخير من الوارد. والذي يقوي هذا المعنى أن أبا بكر رضي الله عنه، وهو من هو في الفقه والإمامة في الدين، قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فعلمه هذا الدعاء، علمه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. فلهذا يحسن بالمسلم في هذا الموطن بعد التشهد والتحيات والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدعو بما شاء مما ورد، تخير من جوامع الأدعية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومنها هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرا. هذا خير أمة محمد، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، هذا خير أمة محمد. لا، ليس هذا فقط، أبو بكر رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. أبو بكر رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم، في جميع الأمم، في جميع أمم الأنبياء بعد النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، ما هناك أفضل منهم في الأمم إلا الأنبياء فقط. ثم تأتي رتبة أبي بكر، تأتي رتبة أبي بكر وعمر رضي الله عنه في كل الأمم بعد الأنبياء مباشرة، وإن رغمت أنوف من عداهما رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. استحضر الآن مكانة أبي بكر ومنزلته العلية الرفيعة، وأنه خير الناس في كل الأمم، الصديق رضي الله عنه، وما سبقه أحد من الصحابة في عمل، وهذا فيه أحاديث عديدة. ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. بعض الناس ربما لو أراد أن يدعو بهذه الدعوة يقول ما عندي شيء، أنا ما عندي ظلم ولا عندي، فهذا معنى مهم. وبوابة الرفعة والعلو الاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف أقر. ولهذا من أهم ما يكون في باب التوبة وطلب المغفرة كما هو في سيد الاستغفار وكما هو في هذا الدعاء، أن يعترف الإنسان ويعلن تقصيره وتفريطه وظلمه لنفسه، الظلم الكثير، الظلم الكبير. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل إلى الله، هذا توسل إلى الله. هذا الآن التوسل له نظائر في دعاء الأنبياء في القرآن، في دعاء آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، في دعاء موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ودعاء ذا النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الآن ظلمت نفسي ظلمنا أنفسنا من الظالمين، هذا كله اعتراف، هذا بمعنى أبوء بذنبي، أعترف أبوء بذنبي، وهذا توسل إلى الله. الاعتراف بالذنب وسيلة للمغفرة، وسيلة لمغفرة، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذه الوسيلة الأولى عظيمة جدا، وعرفنا أنها جاءت في دعوات الأنبياء. الوسيلة الثانية ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. جمعت الآية أيضا نفس المعنى، الاعتراف وهذا التوسل بأن الله هو الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل إلى الله بمغفرته للذنوب، وأنه غفار للذنوب سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك المطلوب، قال فاغفر لي. ما نوع المغفرة المطلوبة؟ قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فضل تتفضل به علي، كأنك تقول من غير استحقاق مني، لا أنا ذنوبي أعظم من ذلك، لكن تفضل علي يا رب، تفضل علي تفضلا ومنا وعطاء منك وإكراما منك، بأن تنزل علي مغفرة وتغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، وارحمني الجمع بين المغفرة والرحمة مر معنا عبارة جميلة في توضيح المعنى، التخلية والتحلية. المغفرة تطهر من الذنوب، والرحمة تزكي بالأعمال الصالحة، مثل ما في الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تخلية وتحلية، المغفرة تخلية من الذنوب وضرارها وعواقبها، والرحمة تحلي بالعمل الصالح. فأنت بهذا تطلب من الله أن يطهرك من أدران الذنوب ويغفر لك ما كان منها، والرحمة أن يسلمك في قادم أيامك من الوقوع في الذنوب، وأن يوفقك لماذا؟ للأعمال الصالحة والاستكثار منها. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا توسل ثالث، توسل ثالث باسمي الله الغفور الرحيم. ودائما في أدعية القرآن والسنة يراعى عند التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الاسم المناسب للمطلوب: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت خير الفاتحين في طلب الفتح، طلب المغفرة أنت إنك أنت غفور رحيم. طلب المغفرة والرحمة يناسب أن يتوسل إلى الله بهذين الاسمين: الغفور الرحيم. قال وفي رواية وفي بيتي، أن أبا بكر لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، طلب أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة ويدعو به في البيت، وهذا فيه دلالة أنه يستحب للمسلم أن يكون له حظ من الدعاء في بيته. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه يدرك ذلك، أن هنا أنه ينبغي أن يكون حظ له من الدعاء في بيته، لكن أراد أن يرشده إلى الأنسب والأولى من الأدعية التي يحرص أن يستكثر منها في بيته. ولهذا يستحب للمسلم وهو في بيته أن يكرر هذا الدعاء بين وقت وآخر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وروي ظلما كثيرا، وروي ظلما كثيرا، جاء رواية ماذا؟ ظلما كبيرا، ورواية أخرى ظلما كثيرا. لكن هل جاء رواية ظلما كثيرا كبيرا؟ ما جاء، يعني جاء ظلما كثيرا رواية، وجاء ظلما كبيرا في رواية أخرى، لكن ما جاء في رواية ظلما كثيرا كبيرا، لم يأتي ذلك. فإذا ما ترجح، إذا لم يترجح رواية على رواية، إذا ترجحت رواية عمل بالراجحة، الرواية الراجحة، هذا الذي يصار إليه أولا، ينظر في الرواية الأرجح. إذا كانت رواية ثابتة ورواية ضعيفة تترك الضعيفة وتأخذ الثابتة، لكن إذا لم يترجح، هنا طريقة أشار إليها النووي، قال ينبغي أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. لكن لو تأملت ما جاء في الروايات جمع بينهم، ما قال قل ظلما كبيرا كثيرا، ما جاء، هذا لم يأتي، وإنما احتمال إما هذه أو هذه. فالصحيح إذا كان ما ترجح مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، لكن الجمع بينهما لم يرد. ولهذا قوله ينبغي أن يجمع بينهما الذي يظهر أنه لا ينبغي ذلك، لا ينبغي الجمع بينهما، لأنه لم يأتي في أي رواية، في أي من الروايات الجمع بينهما، فلا ينبغي الجمع. لكن إذا لم يترجح رواية على أخرى يكون مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، مرة يقول ظلما كبيرا ومرة يقول ظلما كثيرا، وهذا هو الأولى في الجمع بين الروايتين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أن ينبغي أن يحتاط فيجمع بين الروايتين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى الروايتين ويعاد ثانيا باللفظ الآخر.
هذا هو الأظهر، يعني هذا هو الأظهر، أن يأتي به مرة برواية كثيرا ومرة برواية كثيرا، لكن لا يجمع بينهما، لأن الجمع بينهما لم يأتي في أي من الأحاديث. نعم.
قال المصنف
ابن القيم، أذكر له كلام جميل يعني لعل بعض الإخوة يجده في 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 انتقاد هذه الطريقة، انتقاد هذه الطريقة التي هي أن يجمع بينهما في لفظ واحد، وهو لم يأتي في النصوص هذا الجمع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء كله طلب مغفرة، كله طلب مغفرة، طلب مغفرة للذنوب. وفي تفصيل، في تفصيل واسع توسع في الطلب، قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هذا كله طلب مغفرة. أرأيتم لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يجمع هذا أو لا يجمع؟ لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يجمع هذا. لكن مقام الاستغفار، مقام الاستغفار لما كان مقام طلب مغفرة لذنوب تنوعت، منها القديم ومنها الحديث ومنها السر ومنها العلن ومنها الظاهر ومنها الباطن ومنها الجد ومنها الهزل ومنها الخطأ ومنها العمد، أنواع متنوعة. ناسب في هذا المقام التفصيل حتى يستحضر المستغفر تنوع هذه الذنوب التي عنده، تنوع هذه الذنوب التي عنده. ولهذا تجد يأتي في الاستغفار خاصة مثل هذا التنويع، مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. فيأتي في الاستغفار مثل هذا التفصيل، يأتي خاصة في الاستغفار. لماذا؟ لأن المستغفر يطلب غفران أنواع من الذنوب، أنواع من الذنوب، في أشياء متقدمة وفي أشياء متأخرة، في أشياء سر وفي أشياء علن وفي جد وفي هزل إلى غير ذلك. فناسب أن يستحضر وقت استغفاره هذا التنوع. ولهذا جاء هذا التفصيل، وهو أولى وأكمل في 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 باب طلب المغفرة. قال: وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. لما ذكر طلب مغفرة الذنوب المتقدم منها والمتأخر، توسل إلى الله بهذين الاسمين: أنت المقدم وأنت المؤخر، المقدم لمن شئت من عبادك بالتوفيق للطاعة والهداية للرشاد والنجاة من أضرار الذنوب وغفرانها والتوبة على العبد هذا التقديم للعبد، والذي يقدم هو الله، وأنت المؤخر، أي بخذلان المرء وأن تكله إلى نفسه. قد أجمع أهل العلم أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه. إذا وكل المرء إلى نفسه ما الذي يحدث؟ تقدم ولا تأخر؟ لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. إذا وكل المرء إلى نفسه تأخر، وإذا وكله الله إليه سبحانه تقدم وعلى وارتفع. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، أي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وجدت كلام القيم.
نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الاستغفار بهذا الدعاء. قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال بعضهم: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أنبه إلى أن حديث أبي بكر الذي فيها طلب تعليمه الدعاء وعلمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، لشيخ الإسلام بن تيمية شرح لطيف لهذا الدعاء ونافع جدا، وأنصح طالب العلم بمراجعته، وموجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الكلام بالقيم.
نعم.
قال رحمه الله في جلاء الأفهام: ومنه هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ويقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته، وارحم محمدا وآل محمد وأزواجه وذريته.
هذا جاء لم يأتي هكذا مجموعا، وإنما جاء اختلاف روايات، فبعض المتأخرين يرى أنه يجمع بينها، مثل ما يرون أيضا الجمع بين كبيرا وكثيرا. نعم.
قال: ويقول في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله ونحو ذلك.
نعم. اللهم إيش؟
اللهم إن كنت تعلم،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، الرواية هكذا، أو آجله وعاجله، جاءت بالشك. فبعض الداعين وبعض أيضا الشراح يقول يؤتى بها كلها، وهذا خطأ، لأنك إذا قلت إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، المعنى تم. فلما تقول آجله وآجله، آجله وعاقبة الأمر، وعاجله هو الذي ذكرت أيضا في الدعاء، فهذا تكرار لم يأتي في النص ولا وجه لجمع بينه. فلا وجه أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، هذا لم يأتي، ولا يناسب أن يقال يجمع بينها. نعم.
قال: ونحو ذلك. قال: ليصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه الراوي، ولتجتمع له الأدعية الأخرى فيما اختلفت ألفاظها. ونازعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه: أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. الثاني أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أو يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة. وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين. الثالث أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي، والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها، إذ قرأ قراءة عبادة وتدبر.
إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر،
وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ. ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه، بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك. وكذلك الداعي إذا قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا مرة، ومرة قال كبيرا، جاز ذلك. وكذلك إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جزا الله خيرا من أرسل هذه الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسهلك الهدى والسداد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الحديث المشتملة على جوامع الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا الحديث جمع مطلبين عظيمين للغاية، إذا وفق العبد لتحصيلهما فاز بسعادة الدنيا والآخرة: الهدى والسداد. الهدى معرفة الحق، الهدى معرفة الحق والعلم به إجمالا وتفصيلا. ولهذا الهدى مراتب بحسب حظ المرء من العلم، قد قال الله سبحانه لنبيه: وقل رب زدني علما. والسداد إصابة الحق، السداد إصابة الحق وموافقة السنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا وأبشروا. لأن السداد هو إصابة السنة وموافقة الهدي، والمقاربة أن يكون قريبا منها. والذي يوضح ذلك المثال: الآن لما يكون هناك هدف يريد أن يصوبه المرء بنبله، إن أصاب عين الهدف فهذا هو السداد، وإن وقع السهم حوله قريبا منه فهذه المقاربة، وإذا كان الهدف في هذه الجهة ورمى سهمه إلى تلك الجهة فهذا بعيد كل البعد عن الهدف وإصابته. ولهذا في بعض روايات هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام منبها على هذا المثل، قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، وبالسداد سداد السهم. تذكر بالهداية هدايتك الطريق، يعني تصور شخصا في مفازة، في مفازة وانقطعت به السبل، خاف على نفسه من الهلاك، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهاد خريت يعرف الطريق الواضحة المختصرة ودله عليها. إن أخذ بهذه الهداية نجا، وإن أعرض عنها هلك في هذه المفازة. اذكر بالهداية هدايتك الطريق، الهداية المقصود بها هنا الهداية للحق للسنة، أن الناس كلهم في ظلمات إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية للسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن هديه هو النور والإعراض عن هديه هو الظلمات. والسداد السداد الإصابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والموافقة لهديه. قال: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وهذه دعوة عظيمة مهمة مختصرة يجدر بالمسلم أن يكون ذا عناية عظيمة بها، وتتأكد في أحوال يكون فيها المرء تلتبس عليه بعض الأمور، تشتبه عليه ويتحير فيها، أو يخفى عليه الحق فيها، أو يخشى أن يكون نشأ فيها على بدعة وعلى مخالفة للسنة، ويسمع الناس يقولون هذا خطأ من أعمال هو يباشرها. عليه بهذه الدعوة، عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، يكثر منها، سيرى النور بإذن الله، وسيفتح الله على قلبه، وسيهيئ له من أبواب التوفيق والصلاح والسعادة ما لا يحتسب. عليه بهذه الدعوة، لا يحرم نفسه من هذا الدعاء العظيم إذا وجد نفسه في حيرة أو اشتبهت عليه بعض الأمور أو نشأ على بدع في مجتمعه، ثم تبين له، بدأ يسمع أن هذه بدعة وهذه مخالفات للسنة، عليه أن يقبل على هذا الدعاء، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يكرر: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، يجعل أمره لله، يرجو الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله، فسيهيئ له رب العالمين من أسباب الهداية والسداد والتوفيق ما لا يحتسبه العبد. والله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول: إن ربي لسميع الدعاء. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، وفي مسلم زيادة: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. والهدى هنا الرشاد، وسداد العمل تقويمه على السنة. قال المصنف رحمه الله:
سداد العمل تقويمه على السنة، أي إقامة العمل على السنة، بمعنى إصابة العمل للسنة وموافقته لها.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم.
وقوله في الشرح هنا: الهدى هنا الرشاد. هناك فرق بين الهدى والرشاد، هناك فرق بين الهدى والرشاد. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ذكر شيئين: الرشاد والهدى. والله عز وجل قال في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ضده الهداية، والغواية ضدها الرشاد. فالهدى شيء والرشاد شيء. الهدى هو العلم، والرشاد هو العمل بالعلم والاهتداء به، هو العمل بالعلم والاهتداء به. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. كثيرا ما يقرن في الدعاء في باب التعوذ بين العجز والكسل وبين الجبن والبخل والعجز والكسل يشتركان في معنى واحد وهو عدم نهوض النفس للعمل الذي فيه مصلحتها وسعادتها فلا تنهض النفس. إن كان هذا النهوض عن عدم قدرة فهو عجز، وإن كان مع وجود القدرة فهو الكسل. إن كان هذا النهوض عن عدم قدرة فهو العجز، العاجز هو الذي غير قادر، والكسول هو الذي عنده قدرة لكنه همته ضعيفة فاترة، يرى المصلحة أمامه واضحة لكنه همته فاترة. وكلاهما يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله من العجز ويتعوذ بالله من الكسل. والجبن والبخل أيضا يتعوذ بالله منهما، وهما أيضا يجتمعان في كثير من التعوذات المأثورة، الجبن والبخل، وكلاهما امتناع من نفع الناس، امتناع من نفع الناس. فإن كان الامتناع امتناعا بالمال فهذا هو البخل، وإذا كان الامتناع امتناعا بالنفس فهذا هو الجبن، فهذا هو الجبن. والهرم مر في الدعوات ما يبين المراد به، وهو التعوذ الذي مر معنا، سوء الكبر، سوء الكبر. وأيضا مر معنا أن أرد إلى أرذل العمر، كلها حول معنى واحد، عندما يكبر بالمرء السن يتعوذ بالله من ضعف القوة التي لا يستطيع معها المرء مباشرة أعماله، وضعف الذاكرة فلا يستطيع يعرف الأمور، والإصابة بالخرف ونحو ذلك. هذه كلها مما يعني يشرع للمسلم في نشاطه وقوته وشبابه أن يكثر بالله التعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، تعوذ بالله من الهرم أو سوء الكبر أو من أن يرد إلى أرذل العمر. المقصود بالهرم أي ما يصاحب الهرم من خرف وضياع الذاكرة وأشياء من هذا القبيل. وقوله وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا في طلب النجاة من عذاب القبر، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق، والناس يعذبون في قبورهم، يعذبون بالأعمال التي استوجبوا بها العقوبة فيعذبون في القبور، يعذبون. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عن أحاديث في أصناف المعذبين في القبور وأنواع ما يعذب به الناس في قبورهم، مثل إخباره بتعذيب من كان لا يستنزه من البول، وأخباره بتعذيب الله عز وجل في القبر من كان يمشي بالنميمة بين الناس. فجاء في هذا المعنى أحاديث، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن عذاب القبر حق، والمسلم يشرع له أن يكثر من التعوذ من عذاب القبر. وهناك سر في كثرة التعوذ من عذاب القبر، لأن المرء النجا من عذاب القبر ماذا؟ نجا من كل ما بعده، النجا لأن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن حصلت النجاة في القبر حصلت لكل ما بعده، ولهذا يشرع المسلم أن يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وأيضا يشرع له أن يكثر من التعوذ من فتنة القبر، ويأتي معنا ومر معنا أيضا أن يكثر من التعوذ من فتنة القبر. والناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم، يأتي إلى الميت إذا أدرج في قبره ملكان فيجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومع التعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر يشرع للمسلم أن يأخذ بأسباب النجاة، يأخذ بأسباب النجاة من لزوم الطاعة ومجاهدة النفس على مجانبة المعاصي والذنوب. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة مفرد مضاف فيعم، يعني فتن المحيا، أنواع الفتن التي تكون في الدنيا. لما تقول أعوذ بك من فتنة المحيا قد تعوذت بالله عز وجل من كل فتن الدنيا. انظر ماذا جمعت لك هذه اللفظة، تعوذت بالله من كل فتن الدنيا، من جميع فتن الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من المطالب المهمة، أن يكثر المسلم من التعوذ بالله من الفتن. وإذا تعوذ بالله من الفتن عليه أن يجانب الفتن وأن لا يستشرف لها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. والممات ما يكون عند الموت، عند الموت من فتنة. والشيطان أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين منه، يحضر الإنسان عند موته، يحضر الإنسان عند موته حتى يجعله يقول كلمة يموت عليها من مساخط الرب سبحانه وتعالى، فيحضره عند موته. وهذا موطن عصيب جدا، ولهذا يشرع للإنسان أن يكثر من التعوذ بالله عز وجل من فتنة الممات. فهذا يتناول هذا، ويتناول أيضا ما يكون بعده، ويتناول ما يكون بعده. وقوله وفي رواية: ضلع الدين. الدين لمن يدرك حقيقة أمره شديد وثقيل، شديد وثقيل على حامله. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين خوف، الدين حمل ثقيل شديد. فلهذا شرع للمسلم أن يتعوذ بالله من ضلع الدين. ضلع الدين أي شدته وثقله. ومن يواظب على هذه الدعوة، من يواظب على هذه الدعوة لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين، لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين. الأول وهو الأعلى، أن ييسر له الله جل وعلا من أسباب الرزق في هذه الحياة ما لا يحتاج فيها إلى دين أو أن يقترض من أحد، فأصلا لا يكون عنده دين، فضلا عن أن يكون لهذا الدين ضلع وثقل عليه مع المواظبة على هذا الدعاء والعناية به. والأمر الثاني أنه إن احتاج واقترض دينا وتحمل دينا يسر الله له أمر هذا الدين وقضاءه وهونه عليه، لأنه كثير التعوذ بالله من ماذا؟ من ضلع الدين. كثير التعوذ بالله من ضلع الدين. ومن تعوذ بالله أعاده، من صدق مع الله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ أعاده. فولا يعدم أحد أمرين، إما أن يسر له من أبواب الرزق فلا يحتاج إلى دين، أو أنه قد يحتاج إلى دين لكن لا يثقل عليه، ييسر الله سبحانه وتعالى له أمر السداد. وضلع الدين وغلبة الرجال أي تسلط الرجال وظلمهم له، تسلط الرجال وظلمهم له. وهذا يتناول يعني تسلط كل ظالم كل باغي، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: العجز عدم القدرة على الخير، والكسل التثاقل عنه، والجبن الخوف وضعف القلب وهو ضد الشجاعة، والهرم الكبر والضعف في العقل، والبخل ضد السخاء. وقوله: وأعوذ بك من عذاب القبر، أي العذاب الكائن فيه. وفي الحديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإن حسن فما بعده أحسن، وإن قبح فما بعده أقبح. وقوله: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت. وضلع الدين أي ثقله وشدته. قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه. وقوله: وغلبة الرجال فيه إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلوما أو ظالما. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله في صلاته وفي بيته، في صلاته وفي بيته. فإن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. وفي رواية ثابتة: وبيتي، أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فإذا هذه الدعوة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للمسلم أن يعتني بها في صلاته، وموطنها إما السجود الذي أمرنا بتحري الدعاء فيه، أو قبل السلام وهو أيضا موطن أمرنا بتحري الدعاء فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا مما يتخير. ولهذا بعض السلف قال في قوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قالوا: مما ورد، يتخير من الوارد، ليس معناها أنه ينشئ، وإنما يتخير من الوارد. والذي يقوي هذا المعنى أن أبا بكر رضي الله عنه، وهو من هو في الفقه والإمامة في الدين، قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فعلمه هذا الدعاء، علمه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. فلهذا يحسن بالمسلم في هذا الموطن بعد التشهد والتحيات والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدعو بما شاء مما ورد، تخير من جوامع الأدعية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومنها هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة. هذا خير أمة محمد، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، هذا خير أمة محمد. لا، ليس هذا فقط، أبو بكر رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. أبو بكر رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم، في جميع الأمم، في جميع أمم الأنبياء بعد النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، ما هناك أفضل منهم في الأمم إلا الأنبياء فقط. ثم تأتي رتبة أبي بكر، تأتي رتبة أبي بكر وعمر رضي الله عنه في كل الأمم بعد الأنبياء مباشرة، وإن رغمت أنوف من عاداهما رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. استحضر الآن مكانة أبي بكر ومنزلته العلية الرفيعة، وأنه خير الناس في كل الأمم، الصديق رضي الله عنه، وما سبقه أحد من الصحابة في عمل، وهذا فيه أحاديث عديدة. ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. بعض الناس ربما لو أراد أن يدعو بهذه الدعوة يقول ما عندي شيء، أنا ما عندي ظلم ولا عندي، فهذا معنى مهم. وبوابة الرفعة والعلو الاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف أقر. ولهذا من أهم ما يكون في باب التوبة وطلب المغفرة كما هو في سيد الاستغفار وكما هو في هذا الدعاء أن يعترف الإنسان ويعلن تقصيره وتفريطه وظلمه لنفسه، الظلم الكثير، الظلم الكبير. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل إلى الله، هذا توسل إلى الله. هذا الآن التوسل له نظائر في دعاء الأنبياء في القرآن، في دعاء آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، في دعاء موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ودعاء ذا النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الآن ظلمت نفسي ظلمنا أنفسنا من الظالمين، هذا كله اعتراف، هذا بمعنى أبوء بذنبي، أعترف أبوء بذنبي، وهذا توسل إلى الله. الاعتراف بالذنب وسيلة للمغفرة، وسيلة لمغفرة، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذه الوسيلة الأولى عظيمة جدا، وعرفنا أنها جاءت في دعوات الأنبياء. الوسيلة الثانية ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. جمعت الآية أيضا نفس المعنى، الاعتراف وهذا التوسل بأن الله هو الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل إلى الله بمغفرته للذنوب وأنه غفار للذنوب سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك المطلوب، قال فاغفر لي. ما نوع المغفرة المطلوبة؟ قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فضل تتفضل به علي، كأنك تقول من غير استحقاق مني، لا أنا ذنوبي أعظم من ذلك، لكن تفضل علي يا رب، تفضل علي تفضلا ومنا وعطاء منك وإكراما منك بأن تنزل علي مغفرة تغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك وارحمني. الجمع بين المغفرة والرحمة مر معنا عبارة جميلة في توضيح المعنى، التخلية والتحلية. المغفرة تطهر من الذنوب، والرحمة تزكي بالأعمال الصالحة، مثل ما في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تخلية وتحلية، المغفرة تخلية من الذنوب وأضرارها وعواقبها، والرحمة تحلي بالعمل الصالح. فأنت بهذا تطلب من الله أن يطهرك من أدران الذنوب ويغفر لك ما كان منها، والرحمة أن يسلمك في قادم أيامك من الوقوع في الذنوب، وأن يوفقك ما لماذا؟ للأعمال الصالحة والاستكثار منها. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا توسل ثالث، توسل ثالث باسمي الله الغفور الرحيم. ودائما في أدعية القرآن والسنة يراعى عند التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الاسم المناسب للمطلوب، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت خير الفاتحين في طلب الفتح، طلب المغفرة أنت إنك أنت غفور رحيم. طلب المغفرة والرحمة يناسب أن يتوسل إلى الله بهذين الاسمين، الغفور الرحيم. قال وفي رواية وفي بيتي، أن أبا بكر لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، طلب أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة ويدعو به في البيت. وهذا فيه دلالة أنه يستحب للمسلم أن يكون له حظ من الدعاء في بيته، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه يدرك ذلك، أن هنا أنه ينبغي أن يكون حظ له من الدعاء في بيته، لكن أراد أن يرشده إلى الأنسب والأولى من الأدعية التي يحرص أن يستكثر منها في بيته. ولهذا يستحب للمسلم وهو في بيته أن يكرر هذا الدعاء بين وقت وآخر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وروي ظلما كثيرا، وروي ظلما كثيرا، جاء رواية ماذا؟ ظلما كبيرا، ورواية أخرى ظلما كثيرا. لكن هل جاء رواية ظلما كثيرا كبيرا؟ ما جاء، يعني جاء ظلما كثيرا رواية، وجاء ظلما كبيرا في رواية أخرى، لكن ما جاء في رواية ظلما كثيرا كبيرا، لم يأتي ذلك. فإذا ما ترجح، إذا لم يترجح رواية على رواية، إذا ترجحت رواية عمل بالراجحة، الرواية الراجحة، هذا الذي يصار إليه أولا، ينظر في الرواية الأرجح. إذا كانت رواية ثابتة ورواية ضعيفة تترك الضعيفة وتأخذ الثابتة، لكن إذا لم يترجح، هنا طريقة أشار إليها النووي، قال ينبغي أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. لكن لو تأملت ما جاء في الروايات جمع بينهم، ما قال قل ظلما كبيرا كثيرا، ما جاء، هذا لم يأتي، وإنما احتمال إما هذه أو هذه. فالصحيح إذا كان ما ترجح مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذه، لكن الجمع بينهما لم يرد. ولهذا قوله ينبغي أن يجمع بينهما الذي يظهر أنه لا ينبغي ذلك، لا ينبغي الجمع بينهما، لأنه لم يأتي في أي رواية، في أي من الروايات الجمع بينهما، فلا ينبغي الجمع. لكن إذا لم يترجح رواية على أخرى يكون مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، مرة يقول ظلما كبيرا ومرة يقول ظلما كثيرا، وهذا هو الأولى في الجمع بين الروايتين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أن ينبغي أن يحتاط فيجمع بين الروايتين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى الروايتين ويعاد ثانيا باللفظ الآخر.
هذا هو الأظهر، يعني هذا هو الأظهر، أن يأتي به مرة برواية كثيرا ومرة برواية كثيرا، لكن لا يجمع بينهما، لأن الجمع بينهما لم يأتي في أي من الأحاديث. نعم.
قال المصنف
القيم، أذكر له كلام جميل يعني لعل بعض الإخوة يجده في 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 انتقاد هذه الطريقة، انتقاد هذه الطريقة التي هي أن يجمع بينهما في لفظ واحد، وهو لم يأتي في النصوص هذا الجمع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء كله طلب مغفرة، كله طلب مغفرة، طلب مغفرة للذنوب. وفي تفصيل، في تفصيل واسع توسع في الطلب، قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هذا كله طلب مغفرة. أرأيتم لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يجمع هذا أو لا يجمع؟ لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يجمع هذا، لكن مقام الاستغفار، مقام الاستغفار لما كان مقام طلب مغفرة لذنوب تنوعت، منها القديم ومنها الحديث ومنها السر ومنها العلن ومنها الظاهر ومنها الباطن ومنها الجد ومنها الهزل ومنها الخطأ ومنها العمد، أنواع متنوعة، ناسب في هذا المقام التفصيل حتى يستحضر المستغفر تنوع هذه الذنوب التي عنده، تنوع هذه الذنوب التي عنده. ولهذا تجد يأتي في الاستغفار خاصة مثل هذا التنويع، مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. فيأتي في الاستغفار مثل هذا التفصيل، يأتي خاصة في الاستغفار. لماذا؟ لأن المستغفر يطلب غفران أنواع من الذنوب، أنواع من الذنوب، في أشياء متقدمة وفي أشياء متأخرة، في أشياء سر وفي أشياء علن وفي جد وفي هزل إلى غير ذلك. فناسب أن يستحضر وقت استغفاره هذا التنوع، ولهذا جاء هذا التفصيل، وهو أولى وأكمل في باب طلبي المغفرة. قال: وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. لما ذكر طلب مغفرة الذنوب المتقدم منها والمتأخر، توسل إلى الله بهذين الاسمين: أنت المقدم وأنت المؤخر، المقدم لمن شئت من عبادك بالتوفيق للطاعة والهداية للرشاد، النجاة من أضرار الذنوب وغفرانها والتوبة على العبد، هذا التقديم للعبد، والذي يقدم هو الله، وأنت المؤخر، أي بخذلان المرء وأن تكله إلى نفسه. قد أجمع أهل العلم أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه. إذا وكل المرء إلى نفسه ما الذي يحدث؟ تقدم ولا تأخر؟ لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. إذا وكل المرء إلى نفسه تأخر، وإذا وكله الله إليه سبحانه تقدم وعلى وارتفع. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، أي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وجدت كلام القيم.
نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الاستغفار بهذا الدعاء. قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال بعضهم: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أنبه إلى أن حديث أبي بكر الذي فيها طلب تعليمه الدعاء وعلمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، لشيخ الإسلام بن تيمية شرح لطيف لهذا الدعاء ونافع جدا، وأنصح طالب العلم بمراجعته، وموجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
الكلام بالقيم.
نعم،
قال رحمه الله في جلاء الأفهام: ومنه هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ويقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته، وارحم محمدا وآل محمد وأزواجه وذريته.
هذا جاء، لم يأتي هكذا مجموعا، وإنما جاء اختلاف روايات، فبعض المتأخرين يرى أنه يجمع بينها، مثل ما يرون أيضا الجمع بين كبيرا وكثيرا. نعم،
قال: ويقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، ونحو ذلك.
نعم، اللهم إيش؟
اللهم إن كنت تعلم،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، الرواية هكذا، أو آجله وعاجله، جاءت بالشك. فبعض الداعين وبعض أيضا الشراح يقول يؤتى بها كلها، وهذا خطأ، لأنك إذا قلت إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، المعنى تم. فلما تقول آجله وآجله، آجله هو عاقبة الأمر، وعاجله هو الذي ذكرته أيضا في الدعاء، فهذا تكرار لم يأتي في النص ولا وجه لجمع بينه. فلا وجه أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، هذا لم يأتي، ولا يناسب أن يقال يجمع بينها. نعم،
قال: ونحو ذلك. قال: ليصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه الراوي، ولتجتمع له الأدعية الأخرى فيما اختلفت ألفاظها. ونازعه في ذلك آخرون وقالوا: هذا ضعيف من وجوه، أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين، الثاني أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أو يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة. وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين، الثالث أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي، والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها، إذ قرأ قراءة عبادة وتدبر.
إذا قرأ قراءة
عبادة وتدبر، وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ. ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه، بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك. وكذلك الداعي إذا قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا مرة، ومرة قال كبيرا جاز ذلك، وكذلك إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزا الله خيرا من أرسل هذه الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.